ثم قال تبارك وتعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هنا ند إلى القياس، ند إلى القياس، يعني قيسوا سن عاقبة اللاحقين بهم في الهلاك، والاستئصال يعني إذا فعلوا فعلهم. والأمر بالسير والنظر، لما أن لمشاهدة آثار المتقدمين أثرا في الاعتبار والروعة أقوى من أثر السماع. يعني الإنسان إذا قرأ في الكتب مثلا أو سمع قصيص عن أو قصص، يعني قصصا عن أحوال الأمم التي أهلكها الله من قبل، تلك المعاينة أنه لو اطلع على آثارهم ورآها فبلا شك هذا يترك في قلبه من الأثر ما هو أعظم من مجرد الإخبار عن ذلك. وموعظة للمتقين، هذا أو ما تقدم من مؤاخذة المذكورين، بيان للناس وهدى وموعظة، أي تخويف الناس عن المتقين، ثم شرع قلوب المؤمنين وسلاهم عما أصابهم بقوله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يعني لا تضعفوا عن الجهاد ما نالكم من الجراح، ولا تحزنوا على من قتل منكم، والحال أنكم الأعلون الغالبون دون عدوكم، فإن مصير أمرهم إلى الدمار حسب ما شاهدتم من عاقبة أسلافهم. فهو تصريح بالمؤمنين، أي نعم، يعني إن كنتم مؤمنين فلا تهنوا ولا تحزنوا. الإيمان يجب قوة القلب والثقة بصنع الله تعالى وعدم المبالاة بأعدائه، أو إن كنتم مؤمنين فأنتم الأعلون، فإن الإيمان يقتضي العلو لا محالة. ثم يقول تعالى: إن يمسسكم قرح قد مس مثله، وتلك أيام نداها بين الناس فليعلم الله الذين آمنوا واتخذ منكم شهداء والله يحب الظالمين، وتلك أيام نداولها، الأيام دول، يوم لك ويوم عليك، واضح؟ فهذه سنة الحياة، الأيام دول، واضح؟ ولا يثبت حال، لكن عاقبة النهاية تكون بالتقوى وتكون للمتقين. فلا بد من استحضار هذا الإنسان، يكفي إذا ابتلي بدينه كما نرى في هذا الزمان الآن الذي عم فيه الظلم وطم وشع، ويعني تحققت كثير من أصوات الساعة على يد أعداء الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني الإنسان إذا استحضر مثل هذه الآيات: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، لكن الفرق إيه؟ وترجون من الله من الرجيم، مهما اشتدت المحن بالمؤمن حتى لو كان ضعيفا في الظاهر من الناحية المادية، عند الضعف وعند البلاء ماذا يفعل المؤمن؟ يفزع إلى الله، يفزع إلى الله ويستعمل سلاح الدعاء وتضرع إلى الله تبارك وتعالى. هل الذي يحارب دين الله يستطيع أن يرفع عليه إلى الدعاء إلى الله بالدعاء أن ينصره؟ نحن لنا الله سبحانه مولى ونصير، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وقال عز وجل: وما للظالمين من نصير. يكفي هذا، يكفي أن المدد مقطوع بينه وبين الله سبحانه وتعالى، خراب ودمار بينه وبين الله عز وجل الذي يحاربه ويحارب دينه. فعند الفزع وعند البلاء ماذا يفعل؟ إلى من يفزع؟ إلى مخلوق مثله؟ إلى المأمور الذي يقول فيه: أنا عبد المأمور؟ هل يملك له شيئا؟ أو هل يملك لنفسه حتى يملك لغيره رزقا أو نصرا أو شفاء أو تسليل كربات؟ كلا، وإنما المؤمن يكفي المؤمن في البلاء أنه يفزع إلى الله، وأن الحد بينه وبين الله متصل، ويستطيع أن يفزع إلى الله سبحانه وتعالى وأن يمده الله بنصره وبمعونته. كما ذكرنا من قبل، قوة المؤمن ليست في عضلاته، إنما قوة المؤمن في قلبه، قوة المؤمن في قلبه. هذا حديث يطول إذا يعني ذكرنا أمثلة ذلك. يكفي أن نتذكر قصة هذا الغلام في قصة أصحاب الأخدود. فقوة المؤمن تكون في قلبه أساسا، طبعا لا ينافي أنه ينبغي أن يكون قويا في بدنه، لكن أساسا المؤمن قوته تكون في قلبه بتوكله وثقته بالله تبارك وتعالى. يقول عز وجل هنا: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. إذا ليس جديدا علينا هذا الذي يحصل من بلاء المسلمين الآن، ليس أمرا، ليس مفاجئا، ليس بغتة ولا فلتة، وإنما هي سنة الله التي لابد أن تمضي ولابد أن يخضع لها جميع الخلق، لابد من البلاء. وتلك الأيام نداولها بين الناس، نداولها بين الناس. يقول: فما بالكم تهينون وتضعفون عند القرح والألم فقد أصابهم ذلك في سبيل الشيطان، ثم أصابتهم الفروح والآلام في سبيل ماذا؟ في سبيل الشيطان، وأنتم أصبتم في سبيل الله وابتغاء مرضاته. أيضا وتلك الأيام، يعني أيام هذه الحياة الدنيا، نداولها بين الناس، أي نفرقها بينهم، ندير تارة لهؤلاء وتارة لهؤلاء، فهي عرض حاضر يقسمها بين أوليائه وأعدائه. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، بلا شك أننا الآن نستحضر هذا الحديث أكثر من أي وقت مضى. سجن فعلا، يعني انظر الإنسان كيف يكون في السجن، كيف يكون حاله، فإذا خرجت روحه انطلق إلى الرحب والسعة وإلى رضوان الله سبحانه وتعالى والنعيم. فالمؤمن لابد أن يعني يستحضر هذا الأمر، هي جنة بالنسبة للكافرين، وهي في نفس الوقت سجن لأنه مقيد في الأوامر والنواهي، مقيد بالبلاء وبحرب أعداء الدين وأعداء الله تبارك وتعالى. فالدنيا يعني البلاء الذي نحن فيه يجب أن نستحضر أن هذا شيء طبيعي، وهذه سنة الله التي لن تتبدل ولن تتخلف. حتى الذي يتنازل عن دينه كي يخفف من وطأة هذا السجن وكي يطلب العافية لم ينال العافية، بل سيكون أول من يعذبه هذا الذي ترك دينه من أجله. فإن الله قضى قضاء مبرما محكما لا ينقض ولا يخلف، أن من يعني أطاع غيره أو أحب غيره في معصيته فعذبه به ولا بد، عذبه به ولا بد، بد أن يكون هذا الذي آثر رضاه على رضا الله هو السبب في تعذيبه. يعني كما ذكرنا وأشرنا، يعني لو ذكرنا الأمثلة لا تكاد تنتهي، كم رأينا من جبار في الأرض قام بتعذيبه وزير من وزرائه مثلا عمل عليه انقلاب بعد ذلك، هو الذي يقتله، هو الذي يعذبه أو يزيله أو يحاكمه. وكم رأينا من أناس من فصلوا قوانين لقهر الناس وإذلالهم، ثم كانت هذه من حفر حفرة لأخيه وقع فيها، السادات أخوه أول من حكم بالقوانين التي أثمت السادات. والحكايات لا تنتهي في هذا، أن السياسة ما شاء الله يعني مجال رحب لمثل هذه الأوضاع، فهي سنة الله لم تتخلف أبدا. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وتلك الأيام نداولها بين الناس. فالدنيا دول، يوم لك ويوم عليك، يوم للمؤمنين يوم للكفار، لا يمكن أن تثبت أبدا على حال واحدة. هذا في الدنيا مقسومة بين المؤمنين والكافرين، أما الآخرة فهي خالصة للذين آمنوا، خالصة للمؤمنين، الآخرة خالصة تماما، لا يمكن أبدا أن يشترك الكافرون مع المؤمنين في عرضها ومصرها، فإنها خالصة تماما، أما الدنيا فمشتركة ومحسومة بينهم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت في وقعة أحد، يقول: ومنها أن حكمة الله وسنته في رسله وأتباعه جرت بأن يدالوا مرة ويدال عليهم أخرى، لكن تكون لهم العاقبة، فإنهم لو انتصروا دائما دخل معهم المسلمون وغيرهم، لأن الناس دائما تأتي مع الإيه؟ مع الغالب، دائما تأتي مع الغالب. أي نعم، فلو انتصر المسلمون دائما دخل معهم المسلمون ودخل معهم إيه؟ المنافقون وغير الصادقين في الإسلام، ولم يميز الصادق من غيره، ولو انتصر عليهم دائما، لو هجم المسلمون دائما لم يحصل المقصود من البعثة والرسالة فرضيع الدين. فاقتضت حكمة الله أن جمع لهم بين الأمرين، أحيانا ينتصرون وأحيانا تكون الأخرى. لماذا؟ ليتميز من يتبعهم ويطيعهم للحق وما جاءوا به ممن يتبعهم على الظهور والغلبة خاصة، ممن يعبدون الله على حرف مستعد يلتزم بالدين لكن مدام على هواه، ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به، إذا كفرت أمواله وعوفية الصحة ووجد السعة والرخاء والرفاهية يقول هذا دين طيب رأينا منه الخير. فإذا كانت الأخرى ابتلي بموت أولاده بمرض بفقر بغير ذلك يقول هذا دين سوء والعياذ بالله، يتطير من الدين ويقول ما أصبنا فيه خير، وهذا دين لا خير فيه. فهذا الذي نزل فيه قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، عايز بس فقط يعبده مدام على جانب الخير، لكن إذا ابتلي فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا التي حرمها وابتلي بفقدانها والآخرة أيضا بسبب ابتلائه، خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. أي نعم. فهذه من حكم الله سبحانه وتعالى في أن تكون الأيام دولا بين الناس، يوم لك ويوم عليك. وليعلم الله الذين آمنوا، هذه حكمة أخرى، أن يتميز المؤمنون من المنافقين. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن التي تكون في آخر الزمان أن يعني هذه الفتن إذا جاءت فإنها تظل تتتابع وتفرز الناس وتقسم حتى يصير الناس إلى فسقاطين، فسقاط إيمان لا نفاق فيه وفسقاط نفاق لا إيمان فيه، فسقاط إيمان لا نفاق فيه وفسقاط نفاق لا إيمان فيه. وهذا ما نراه سبحان الله يعني في مثل هذه الأيام التي نعيشها، كل يوم عن آخر بينكشف لك كل جدد. الناس كانوا يعني يخبئون ويسترون هويتهم وعداءهم للدين، الآن كله بدأ يظهر، فيتميز الخبيث من الطيب. وهذه من حكم الله سبحانه وتعالى أن ينكشف هؤلاء وينكشف فقدهم على دينه وعلى يعني عباده الصالحين. فمن حكم هذه الابتلاءات وليعلم الله الذين آمنوا، يعني أن يتميز المؤمنون من المنافقين، فيعلمهم علم رؤية ومشاهدة بعد أن كانوا معلومين في غيبه. علم الغيب هو علم السابق الذي يصفه من صفات الله، لكن هنا مقصود يعلمه علم الشهادة، وهو يكون موافقا للعلم السابق، لكن هذا علم الشهادة هو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. هل الله سبحانه وتعالى يحاسبنا على علمه هو علم الغيب أم على علم الشهادة؟ يحاسبنا على الأشياء بعد وقوعها، أما قبل وقوعها فلا، هذه صفة من صفات الله لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، وإنما يترتب الثواب والعقاب على المعلوم إذا صار مشاهدا واقعا في الحس. نعم. وذكرنا من قبل أيضا حكمة هذا الابتلاء في قوله تبارك وتعالى: ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ولذلك والله تعالى أعلم أقرب الأقوال في تفسير مظاهر هذه الآيات: أن حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، أو مثلا قوله تعالى: فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، أو قوله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. حتى نعلم يعني حتى يعلم، لا أنا أقول حتى يعلم أوليائي ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، ونبلو أخباركم يعني حتى يعلم أوليائي. لماذا؟ إذا ضمنا لهذه الآية وهي قوله تعالى: ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب حتى نعلم يعني حتى يعلم أوليائي. لماذا؟ لأن انكشفت للناس، تميز الناس المؤمنين الصادقين والمنافقين الكاذبين عن طريق هذه الابتلاءات. فيخبر الله سبحانه وتعالى أن معرفة الخبيث من الطيب والصادق من الكاذب والمنافق من المؤمن له عدة طرق. أول طريقة أن نطلع على الغيب، نطلع على اللوح المحفوظ، نطلع على علم الله، ونعرف عن طريق معرفة علم الغيب الاطلاع على الغيب من المنافق ومن المؤمن، من الصادق ومن الكاذب. هل هذا يمكن أن يقع أما اضطر نحن على الغيب؟ ولذلك قال: وما كان الله ليطلعكم على الغيب. إذن هذا الاحتمال غير وارد، أننا نعرف حقيقة الناس ونميز بينهم عن طريق علم الغيب. بقي طريق آخر، وهو أن يوقع الله سبحانه وتعالى الابتلاء في هذه الحياة الدنيا، فيرى أولياء الله وعباد الله الناس يتميزون من خلال هذه الابتلاءات، فيتميز الخبيث من الطيب، فيعلم أولياء الله من إخوانهم ومن أعداؤهم. واضح. ولذلك إذا تأملت الآية: ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. كيف نميز نحن الخبيث من الطيب؟ وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ليس طريقة الاطلاع على الغيب هي الطريقة المتاحة لكم لأجل ذلك، ولكن ما هي الطريقة؟ وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. فالطريقة الأخرى هي يعني كما ذكرنا هي وقوع الابتلاء للتمييز بين الفريقين. فالكلام على حذف مضاف أي ليعلم أولياء الله، فأضاف إلى نفسه تدخينا. ثم ذكر حكمة أخرى، ويتخذ منكم شهداء، من حكم الابتلاء بالجهاد، ويتخذ منكم شهداء يعني وليكرم ناسا منكم بالشهادة ليكونوا مثالا غير في تضحية النفس، شهادة للحق واستماتة دونه وإعلاء لكلمته. وهو تعالى يحب الشهداء من عباده، وقد أعد لهم أعلى المنازل وأفضلها، وقد اتخذهم لنفسه، فلا بد أن ينيلهم درجة الشهادة. ويتخذ منكم شهداء، يتخذ الاتخاذ منبئ عن الاتفاء والتقريب. واتخذ الله إبراهيم خليلا، اتخاذ في تقريب واصطفاء وتشريف وتقييم لشأنه. والله لا يحب الظالمين، فيه تنبيه لطيف موقع جدا على أن كراهته وبغضه للمنافقين الذين انخذلوا عن نبيه يوم أحد فلم يشهدوه ولم يتخذ منهم شهداء لأنه لم يحبهم، فأركفهم وردهم وخذلهم ليحرمهم ما خص به المؤمنون في ذلك اليوم، وهو أن يجاهدوا في أحد ويتخذ منهم شهداء. أما الآخرون الظالمون، الله لا يحب الظالمين، ولذلك خذلهم وخبطهم حتى يعني تخاذلوا وارتدوا عن الجهاد وحرموا من أن ينالوا الشهادة في سبيل الله. لماذا؟ لأن الله لا يحب الظالمين، فلم يهيئ لهم فرصة نيل درجة الشهادة. نعم. فالتعيين بالمنافقين، ويحتمل أن يكون بالكفرة الذين أذيل لهم تنبيها على أن ذلك ليس بطريق النصرة لهم، بل لما ذكر من الفوائد العائدة إلى المؤمنين. ثم قال تبارك وتعالى: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وليمحص الله الذين آمنوا يعني لينفيهم ويخلصهم من الذنوب ومن آفات النفوس، وأيضا يمحصهم ويخلصهم من المنافقين الذين يخالفونهم ولا يعرفونهم، لكن من خلال هذه الابتلاءات يتميزون منهم. فحصل للمؤمنين تمحيصان، تمحيص من نفوسهم وتمحيص ممن كان يظهر أنه منهم ولكنه في الحقيقة عدو لهم. ثم ذكر حكمة أخرى وهي محق الكافرين، فقال ويمحق الكافرين أي ويهلكهم، فإنهم إذا غفروا بغوا وبطروا، إذا كانت لهم الغلبة يبغون في الأرض وينشدون الفساد ويظلمون الناس، فيكون ذلك سبب دمارهم وهلاكهم. إذ جرت سنة الله تعالى إذا أراد أن يهلك أعداءه ويمحقهم قيض لهم الأسباب التي يستوجبون بها هلاكهم ومحقهم، ومن أعظمها بعد كفرهم بغيهم وطغيانهم في أذى أوليائه ومحاربتهم وقتالهم والتسليط عليهم. لأن الله سبحانه وتعالى، لأن إيه؟ كما جاء في الحديث إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى إذا لم يبق بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه كتاب، قال فيسبق عليه كتاب فيدخل النار؟ لا، ما قال ذلك، لكن قال فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. لابد من السبب العمل. وبحث ذلك إذا أراد الله سبحانه وتعالى شرا بشخص لخبيثة لخبث نفسه وعدائه لدينه، فإنه ييسر عليه أسباب الظلم، يمهله ويمده في الغي ويتمادى في ظلم الناس وفي محاربة دين الله عز وجل، ويظن أنه يحقق إنجازات ويحقق إيه؟ انتصارات ومفاخر، وأنه غلب دين الله وغلب أعداء الله، غلب أولياء الله عز وجل، وحقق نصرا يتباهى به ويفخر ويتيه به. وهو يظن المسكين أنه يعني كل ما يطاع بأعداء الله سيطاع الله به، كل ما يطاع من أبناء بأولياء الله فسيطاع الله به أضعاف أضعافه في جهنم وبئس المصير. فلذلك يقيد الله لهم من الأسباب، كما قال عز وجل: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. مش إحنا في العامية بنقول فلان بيوزوا على الإيه؟ على فعل الشر. فكذلك هؤلاء الله سبحانه وتعالى يلقى عليهم الشياطين تؤزهم أزا، تدفعهم إلى الشر دفعا، تؤزهم إلى الشر أزا. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. فإذا إذا أراد الله بهم هذا فإنه يعني ييسرهم للعسرى، كلما أراد ظلما لا يسد باب الظلم لكن يتمادى في الظلم ويتمادى في محاربة الله عز وجل، كلما تفتقت يعني عقليته عن فكرة معينة في محاربة دين يسارع إليه، فيقيد الله له أسباب هذا الظلم وهذا الإفساد وهذه المحاربة. لماذا؟ لأن الله يريد في النهاية أن يوقعه في يعني سوء عاقبة هذه الأعمال. وقوله تعالى ويمحق الكافرين، المحق هو ذهاب الشيء بالكلية حتى لا يبقى منه شيء أو لا يرى منه شيء. وقد محق الله الذين حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأصروا على الكفر جميعا، ثم أنكر تعالى عليهم حسبانهم وظنهم أنهم يدخلون الجنة بدون الجهاد في سبيله والصبر على أذى أعدائه، وأن هذا ممتنع بحيث ينكر على من ظنه فحسبه. فقال تعالى أم حسبتم، أم حسبتم، أم هنا المنقطعة المقدرة ببل والهمزة، يعني بل أحسبتم هذا شيء بعيد، مثلكم أيها المنتقعون في هذا الظن، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الذين ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. هذا لا يقع أبدا ولا يكون. قوله تعالى فقد رأيتموه، يعني رأيتم سبب هذا الموت، إما رأيتم سببه بمعنى يعني استشهاد إخوانكم أو قتل إخوانكم أو الحرب نفسها. فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، وأنتم تنظرون أي بصراء تتأملون الحال كيف هي، فلمن هزمتم، لمن هزمتم وأنتم من قبل كنتم تتمنون مثل هذا الموقف لتنالوا مثل ما نال شهداء بدر. ونزل في هزيمتهم لما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، وقال لهم المنافقون إن كان قتل فارجعوا إلى دينكم، فنزل قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وما محمد صلى الله عليه وسلم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، هذه من المواضع التي ذكر فيها صراحة اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد، وكما نلاحظ أنه لا يأتي اسمه إلا في حالة الخبر عنه بالرسالة محمد رسول الله، وأمن النبي على محمد، أو هنا وما محمد إلا رسول، لكن لم ينادى النبي صلى الله عليه وسلم باسمه في القرآن قط، إنما نودي بصفته تعظيما لشأنه صلى الله عليه وسلم، فلم يقل الله في القرآن يا محمد، إنما قال يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، وهكذا بخلاف غيره من إخوانه من الأنبياء، فقد نودوا بأسمائهم يا إبراهيم، يا نوح، يا موسى، يا عيسى، وهكذا. فهنا خبر، خبر عنه بصفة الرسالة، وما محمد إلا رسول قد خلت أي مضت من قبله الرسل أفإن مات، يعني المقصود ما محمد عليه الصلاة والسلام إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفتؤمنون به في حال حياته، فإن مات، نعم أفإن مات يعني أفتؤمنون به في حال حياته، فإن مات انقلبتم على أعقابكم، أي نعم أفإن مات أو قتل يعني كغيره، كغيره. والمقصود من الآية إثبات أنه لا منافاة بين الرسالة وبين القتل أو الموت، لأن هذه سنة الله الماضية أنبيائه ورسله من قبله، أنهم لابد أن يفارقوا الدنيا إما بموت وإما بقتل ظلما، كما وقع من اليهود لعنهم الله حينما قتلوا يحيى عليه السلام وزكريا. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، أي ارتدتم ورجعتم إلى الكفر. والجملة الأخيرة محل الاستفهام الإنكاري، يعني ما كان محمد صلى الله عليه وسلم معبودا فترجعوا بموته، لو أنكم كنتم تعبدونه هو، لو أنه لم يكن هو رسولا ولكنه هو نفسه الذي تعبدونه، فيحق لكم أنه إذا مات أن ترجعوا عن عبادته، لكن أنتم تعبدون الله تبارك وتعالى، وما محمد إلا رسول مبلغ لكم هذه الرسالة عن ربه صلى الله عليه وسلم، فما كان محمد معبودا فترجعوا بموته، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، يعني وإنما يضر نفسه، وإنما يضر نفسه، من ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين، سياق الآية يفهم منه فيجري الله الذين يثبتون على الإسلام، لأن الكلام في حق من ينتكتون أو يعني ينقلبون على أعقابهم ويرتدون. فقوله تعالى بعده مبكرة وسيجزي الله الشاكرين، يعني الذين يشكرون نعمه تبارك وتعالى، إما بالثبات في القتال وإما بالثبات على الإسلام، وهذا أقرب الله تعالى أعلم. فإن الله عز وجل سماهم هنا شاكرين وسيجزي الله الشاكرين، لماذا؟ لأنهم شكروا نعمة الإسلام التي هي أجل نعمة وأعز معروف. فهذا أعز شيء يمن الله به على الإنسان هو نعمة الإسلام وإدخاله في زمرة المؤمنين، فهم يشكرون هذه النعمة بالثبات عليها وعلى النزوح بها أو النكوص على الأعقاب. وهذه الآية كما تعلمون تلاها أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه في يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم، وتلاها منه الناس كلهم، والحديث مشهور معروف كيف كان موقف عمر رضي الله تعالى عنه. فلما أعرض عنه أبو بكر لما أنكر موت النبي عليه الصلاة والسلام وقف أبو بكر وتلا هذه الآية في الناس، يقول أبو بكر فكأني ما عرفت هذه الآية قبل يوم قبل هذه اللحظة، لأنه ما سمع هذه الآية قبل. فنزلت عليه غضبا وسلاما وسكينة. روى ابن أبي معنى هذه الآية كما يقول القاسمي، والمعنى أن من كان على يقين من دينه وبصيرة من ربه لا يرتد بموت الرسول وقتله ولا يكثر عما كان عليه، لأنه يجاهد لربه لا للرسول كأصحاب الأنبياء الثالثين، كما قال أنس عم أنس بن مالك يوم أحد حين أردف بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاع الخبر، لما أشاع المنافقون دعوة وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل انهزم المسلمون، وبلغ إليه تقاول بعضهم ليت فلانا يأخذ لنا أمانا من بني سفيان، نحن سنضيع. فالناس الرسول يليت واحد رح يعمل اتفاق سلام مع أبي سفيان، ليت فلانا يأخذ لنا أمانا من أبي سفيان. وقول المنافقين، المنافقين أيضا قالوا وأرجفوا، قالوا لو كان نبيا ما قتل، ولذلك جاء الرد عليهم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله، لا تتنافى صفة الرسالة مع صفة البشرية أو مع صفة القتل أو الموت، فإن الرسل قد ماتوا من قبل وقتلوا أيضا أو قتل بعضهم من قبله. فهذا فيه رد على المنافقين الذين قالوا لو كان نبيا ما قتل. يا قومي إن كان محمد قد قتل فإن رب محمد حي لا يموت، وما تصنعون بالحياة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاتلوا على ما قاتل عليه وموتوا على ما مات عليه. ثم قال اللهم إني أعتذر إليك مما يقول هؤلاء وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء، ثم سد بسيفه وقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه. وروى ابن أبي نجيح عن أبيه أن رجلا من المهاجرين مر على رجل من الأنصار وهو يتشحط في دمه، فقال له يا فلان، هو يتكلمه وهو يعني ينزف بغزارة، فقال هذا المهاجري للأنصاري الذي جرح وينزف، فقال له يا فلان أتعرف أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل؟ فقال الأنصاري إن كان محمد قد قتل فقد بلغ، فقاتلوا عن دينكم. فنزل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ومن الغايات أو من هذه الغزوة غزوة أحد أن وقعة أحد كانت مقدمة وإرهاقا بين يدي موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنبأهم ووبخهم على انقلابهم على أعقابهم إن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قتل، بل الواجب له عليهم أن يثبتوا على دينه وتوحيده ويموتوا عليه ويقتلوا، فإنهم إنما يعبدون رب محمد وهو حي لا يموت، فلو مات محمد صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لهم أن يصرفهم ذلك عن دينه وما جاء به، فكل نفس ذائقة الموت، وما بعث محمد صلى الله عليه وسلم إليهم ليخلد لا هو ولا هم بل يموتوا على الإسلام والتوحيد، فإن الموت لا بد منه. ثم قال تبارك وتعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، أي بقضاء الله تبارك وتعالى، كتابا أي كتب ذلك كتابا، مؤجلا أي مؤقتا، لا يتقدم ولا يتأخر. فلمن هزمتم؟ والهزيمة لا تدفع الموت، والثبات لا يقطع الحياة. الثبات لا يقطع الحياة، والهزيمة لا تدفع الموت، لأن الموت إذا كان مكتوب الإنسان بسبب معين وفي أجل معين فلا بد فيه. هذه عقيدة راسخة لا شك فيها عن الإطلاق. ولذلك قال الشاعر يعني أي يومي من الموت أفر، يوم قدر أو يوم لا قدر، يوم لا قدر لا أرهبه، ومن المقدور لا ينجو الحدث. واضح. فلذلك نلاحظ في آيات الجهاد عموما كيف أن الله سبحانه وتعالى يؤكد على هذين الأمرين اللذين هما سبب نكوص كثير من الناس عن الجهاد، الخوف على الرزق أو الخوف على الأجل. فبين الله تبارك وتعالى كما في هذه الآيات أن الأجل مكتوب ولن يعني يتقدم ولن يتأخر. أيوة. فإذا هزمتم وفرقتم هذه الهزيمة هل تمنعتم من الموت؟ كذلك إن ثبتتم هل الثبات لا يقطع الحياة؟ بالعكس، احرص على الموت توهب لك الحياة، احرص على الموت توهب لك الحياة. تذكرون كلمة أبي سليمان خالد بن وليد رضي الله تعالى عنه حينما مات على فراشه، قال يعني متلذذا متحسرا، قال يعني ما في جسدي موضع إلا وفيه طعمة برمح أو ضربة بسيف، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين زبناء، فلا نامت أعين زبناء، لأن الأجل لن يتأخر ولن يتقدم. كتابا مؤجلا، كتب مؤجلا مؤقتا لا يتقدم ولا يتأخر. ومن يرد ثواب الدنيا، يعني من يرد بعمله ثواب الدنيا يعني جزاءه من الدنيا نؤته منها، وطبعا هذا تعريض بمن حضر الجهاد طلبا للغنائم، هذا تعريض بمن حضر الجهاد طلبا للغنيمة فقط. ومن يرد ثواب الدنيا يعني جزاءه منها نؤته منها، يعني نؤته ما كفن له ولا حظ له في الآخرة. ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، أي من ثوابها، وسنجزي للشاكرين. ثم قال تعالى وكأي من نبي، يعني وكم من نبي قتل أو قاتل، في قراءة قتل معه ربيون كثير أو قاتل معه ربيون كثير، يقول لي بالبناء للمفعول هي قتل، وكم وكأي من نبي قتل. والفاعل أو نائبه على القراءة الأولى ضميره معه، وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، قتل معه يعني لإعزاز كلمة الله ولإعلائها فعلاء دينه، ربيون كثير، ربيون يعني جموع كثيرة، ربيون جموع كثيرة من الأسقياء والعباد. فما وهنوا، يعني فما جبنوا لما أصابهم في سبيل الله، يعني من الجراح وقتل أنبيائهم وأصحابهم، وما ضعفوا أي عن الجهاد، وما استكانوا يعني وما خضعوا لعدوهم بل صبروا على قتالهم، ولم يفعلوا كما فعلتم حين قيل قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالله يحب الصابرين أي على البلاء أو على قتال أعدائه. طبعا هذه الآية فيها بحث طويل لكن الوقت لا يتحمل أن نستطيل فيه، هو يعني بحث عقده العلامة القرآني الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، وفيه أثبت أن هذه الآية وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير أو قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. آخر بين في بحث مستفيد أن النبي لا يقتل في حالة الجهاد، النبي لا يقتل أبدا في حالة الجهاد، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب، فيقتل أو يغلب، يعني إما يعني يدل على أن الذي يقابل الغلبة هو الإيه؟ القتل. والله سبحانه وتعالى ضمن الأنبياء وقال النصر، وقال كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. فالرسل إذا قاتلوا لا، إذا يعني النبي لا يمكن أن يقتل النبي في قتال وفي جهاد، ممكن يقتل بصورة أخرى كما حصل ليحيى أو لزكريا كما فعل بني إسرائيل، لكن هل كان هذا في جهاد؟ إذا كان في جهاد النبي لا يقتل أبدا في جهاد، وهذا ما رجحه العلامة القرآني الشنقيطي، فيمكن مراجعة هذا البحث المصطفي في كتابه الرائع أضواء البيان في الجزء الأول. فما وهنوا يعني ما جبلوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. ثم واضح هنا في هذه الآية الثالثة أنه بين تبارك وتعالى محاسنهم الفعلية، بين محاسن هؤلاء الربيين الذين قاتلوا مع الأنبياء، بين محاسنهم الفعلية الثبات في الجهاد، شرع في بيان، ثم شرع في بيان محاسنهم القولية، وهو ما استنصرت به الأنبياء وأممهم على قومهم من الاستغفار والاعتراف بالتقصير ودعاء الله تبارك وتعالى والاستغاثة به. فبعدما مدح أفعالهم مدح أقوالهم، وما كان قولهم إلا أن قالوا، ما كان قولهم يعني عند قتل نبيهم مع ثباتهم وصبرهم. واضح هذا على التفسير المرجوح، لأن الأنبياء يمكن أن يقتلوا في الجهاد، وقد بينا من قبل أن يعني أن هذا مذهب مرجوح، بين محاسنهم الفعلية الثبات في الجهاد، شرع في بيان، ثم شرع في بيان محاسنهم القولية، وهو ما استنصرت به الأنبياء وأممهم على قومهم من الاستغفار والاعتراف بالتقصير ودعاء الله تبارك وتعالى والاستغاثة به. فبعدما مدح أفعالهم مدح أقوالهم، وما كان قولهم إلا أن قالوا، ما كان قولهم يعني عند قتل نبيهم مع ثباتهم وصبرهم. واضح هذا على التفسير المرجوح، لأن الأنبياء يمكن أن يقتلوا في الجهاد، وقد بينا من قبل أن يعني أن هذا مذهب مرجوح. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. الإسراف هو تجاوز الحد إيذانا بأن ما أصابهم لسوء فعلهم وهضما لأنفسهم، يعترف بالإساءة ويعترف بأنهم مسيئون، يعترف بأنهم مسيئون. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، أضافوا الذنوب لأنفسهم، وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا أي بالقوة على الجهاد، وانصرنا على القوم الكافرين، وانصرنا على القوم الكافرين. الآية يقول تبارك وتعالى فآتاهم الله ثواب الدنيا والمحسنين. انظر إلى هذا المعنى الرائع، أنهم اعترفوا بالتقصير، قال ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، فاعترفوا بأنهم مسيئون، فكان هذا منهم إحسانا، فعقبها بقوله والله يحب المحسنين. فالتوبة ولا ترد الذنب هو من الإحسان، ولذلك قال تعالى الله يحب المحسنين. حينها يقول الرازي فيه دقيقة لطيفة، وهي أن هؤلاء لما اعترفوا بكونهم مسيئين حيث قالوا ربنا اغفر لنا إلى آخر الآية سماهم الله المحسنين، كأن الله تعالى يقول لهم إذا اعترفت بإساءتك وعجزك فأنا أقفك بالإحسان وأجعلك حبيبا لنفسي حتى تعلم أنه لا سبيل لعبدي إلى الوصول إلى حلاه إلا بإظهار الذلة والمسكنة والعجز. يقول تبارك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لما علم القوم أن العدو إنما يدال عليهم بذنوبهم، هذه مهمة جدا من حقائق الإيمان، ولولا الابتلاء الذي وقع في غزوة أحد لما يعني تجلت لنا هذه الحكم وهذه الفوائد العظيمة. لما علم القوم أن العدو إنما يدان عليهم بذنوبهم، أي متقع بالإنسان فما هي إلا بذنب منه، وأن الشيطان إنما يستدلهم ويهزمهم بها، وأنها نوعان: تقصير في حق أو تجاوز لحد. إما تقصيرا في حق من حقوق الله تبارك وتعالى أو تجاوز لحد من حدوده عز وجل. وعلم أيضا أن النصر منوط بالطاعة، حينئذ قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، يعني التي يدال تصبح الدولة والغلبة لعدائنا علينا بسبب ذنوبنا، كما يقول الشاعر: لذنوبنا دامت بليتنا والله يكشفها إذا تبنا. فكل المطائر التي تحل بالمسلمين اعتدنا نحن في مثل هذا الزمان، بل في كل زمان يعتاد الناس على أن دائما يعني ينظروا إلى الحكام أنهم ظلمة وكذا وكذا، ولا يلتفت كثير من الناس إلى هذه الحقيقة، وهي حقيقة بكل ما تحتمل الكلمة من معاني. هي حقيقة أن كل تصريف هؤلاء الظالمين على المسلمين في كل زمان ومكان إنما هو بسبب ذنوبهم. والدليل قوله تبارك وتعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. الله عز وجل يولي غالبا على الظالمين، ولولا ان الناس ظالمون لما عوقبوا بهذا السلطان. ولذلك تعلمون في الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: خمس اذا ابتليتم بهم واعوذ بالله ان تدركوهم. ذكر بعض الذنوب، ومن هذه الذنوب ذنب تكون عقوبته ماذا؟ الا ابتلوا بشده المؤونه وجور السلطان عليه. يعني المعاصي تكون عقوبتها احيانا تسليط الظالمين على هؤلاء الظالمين ايضا من الرعيه. ولذلك لما عوتب بعض الخلفاء انه لا يسلك بهم سنن عمر بن الخطاب وابي بكر رضي الله تعالى عنهما، قال لهم: يعني لو كنتم انتم مثل الرعيه التي حكمها عمر لكنت انا مثل عمر ومثل ابي بكر، لكن يعني اثريت الجوع اثريت بكم هذا، او كما قال رحمه الله تعالى. ولذلك يشيع على لسان العلماء قولهم: عمالكم اعمالكم. عمال يعني الحكام والملوك والرؤساء هؤلاء، الذي حسب ما تكونون يولى عليكم. ولذلك حينما وصف الله حال فرعون قال: فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين. فلا ينبغي ان نلتفت فقط الى ظلم الظلمه وطغيانهم، وانما ينبغي ايضا ان نلتفت الى اننا نحن بذنوبنا سبب. وسر هذا الالتفات واهميه هذا التشخيص هو ان نعرف من اين اتينا فنبادر الى العلاج الصحيح، وهو كما فعل هؤلاء الربيون. وما كان قولهم الا ان قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا. هذه عقوبه تشخيص السلاطين والحكام الجائرين، عقوبة من الله سبحانه وتعالى. واضح؟ اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ثم علموا أن ربهم تبارك وتعالى إن لم يثبت أقدامهم وينصرهم لم يقدروا على تثبيت أقدام أنفسهم ونصرها على أعدائهم. فسألوه ما يعلمون أنه بيده دونهم، وأنه إن لم يثبت أقدامهم وينصرهم لم يثبتوا ولم ينتصروا. فوسعوا المقامين حقهما، مقام المقتضي وهو التوحيد والالتجاء إليه سبحانه وتعالى، ومقام إزالة المانع من النصرة وهو الذنوب والإسراف. وهذا تأديب من الله تعالى في كيفية الطلب بالأدعية عند النوائب والمحن، سواء كانت المحن في الجهات أو في غيره. الاعتراف بالذنوب كما قال تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن التحول والتغيير يبدأ من أنفسنا. كل إنسان يراجع نفسه ويفتش لعل ذنبا يفعله أو معصية يرتكبها أو إسرافا أو تجاوزا للحد هو السبب في كل المصائب التي تعم المسلمين. كل إنسان إذا فتش نفسه واجتهد في إصلاحها فسيجد تعليلا حقيقيا لهذه النكبات التي تتوالى علينا يعني في هذا الزمان. ثم يقول تبارك وتعالى: فآتاهم الله ثواب الدنيا، يعني أعطاهم النصر والغنيمة. وقاهر العدو، هذا ثواب الدنيا والثناء الجميل وانشراح الصدر بنور الإيمان وكفارة السيئات، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة يعني الجنة، وحسنه هو التفضل فوق الاستحقاق، يعني يعطيك مصر كلمات استحقه ويتفضع مجدنا هو أوسع وأعظم منة منه وتكرما سبحانه وتعالى. ونلاحظ هنا أنه سبحانه وتعالى قال في ثواب الدنيا لم يصفه بإيه؟ بالحسن، فآتاه الله ثواب الدنيا، لكن قال في الآخرة وحسن ثواب الآخرة، أراد أن يميز يعني ثواب الآخرة بهذا الحسن لأنه هو المعتد به عند الله تبارك وتعالى، أما ثواب الدنيا فغير دائم وإنما ينقطع وتشوبه الأكبار والمنغطات، واضح؟ أما ثواب الآخرة فإنه دائم لا ينقطع وهو المعتد والمعتبر عند الله عز وجل، ولذلك قال وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين.